بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكون كتاب الفتح الرباني من مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال: في ليلة القدر الفصل الثالث في أنها في العشر الأواخر في الوتر منها أو في آخر ليلة وذكر إماراتها. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهي ليلة وتر 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو آخر ليلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساقية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى نصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وعنه أيضا قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر فقال: هي في شهر رمضان، فالتمسوها في العشر الأواخر، فإنها في وتر ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو آخر ليلة أو آخر ليلة من رمضان. من قام احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد في رواية: وما تأخر. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر، لتسع يبقين أو لسبع يبقين أو لخمس أو لثلاث أو آخر ليلة. الفصل الرابع في أنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة رضي الله عنه وقال: ما أنا بملتمسها بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في عشر الأواخر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه. قال: فكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في وتر، فإني قد رأيتها فنسيتها، وهي ليلة مطر وريح، أو قال قطر وريح، أو قال قطر وريح. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة. وفي لفظ: فاطلبوها في العشر الأواخر في تاسعة أو سابعة أو خامسة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في ليلة القدر: ما قد علمتم، فالتمسوها في العشر الأواخر وترا، ففي أي الوتر ترونها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى أو خامسة تبقى أو سابعة تبقى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خرجت إليكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسيح الضلالة، فكان تلاح بين رجلين بسدة لمسجد، فأتيتهما لأحجز بينهما فأنسيتها، وسأشد لكم شدوا. أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر وترا، وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العينين أجلى الجبهة عريض النحر، فيه دفاء كأنه قطن بن عبد العزى. قال: يا رسول الله، يضرني شبهه. قال لا أنت امرؤ مسلم وهو امرؤ كافر.
ما يضر شبهه.
عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما تقضينا أمر ببنائه فنقض، ثم أبينت له إنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم اعتكف العشر الأواخر، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها أبينت لي ليلة القدر، فخرجت لأخبركم، فجاء رجلان يحتقاني معهم الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. فقلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلموا بالعدد منا. قال: إن أحق بذاك منكم، فما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: التسع التي تدعون 21، والتي تليها التاسعة، وتدعو التي تدعون 23، والتي تليها السابعة، وتدعو التي تدعون 25، والتي تليها الخامسة.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وقال عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل من الواردات في حجة الوداع. ومن الواردات في حجة الوداع نزول قوله صلى الله عليه وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي رضيت لكم إسلام دينا. وكان نزولها بعد العصر يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته الأذبع. فحين نزولها كاد عدد الناقة أن يندق من شدة ثقلها فبركت. روينا في صحيح البخاري عن طريق ابن شهاب قال: قالت اليهود لأمارة: إنكم تقرؤون آيات الله نزلت فينا لاتخذنا عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. قال ابن عباس: كان ذلك اليوم خمسة آيات، جمعة وعرفة وعيد اليهود وعيد النصار والمجوس، ولم يجتمع أعياد أهل الملال في يوم من قبله ولا بعده. وروى هارون بن أنثرة عن أبي قال: لما نزلت هذه الآية بكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: بكائي أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. قال: صدقت، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض والأحكام. وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزوله 81 يوما، فكأنها كانت في معنى النعي له صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما روينا في صحيحين.
بارك الله فيكم. هكذا في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم. وكان راكبا على ناقته وبركت به من ثقل الوحي، ولما انقضى الوحي قامت الناقة مرة أخرى وتلاها صلى الله عليه وسلم طرية على العباد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة من خير الأعياد. ونجات الرواية في بكاء سيدنا عمر، والمشهور في السيرة أن ذلك من سيدنا أبو بكر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فهموا أنه بعد ذلك يبدأ النقص إذا قد كمل الدين، وأن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم أن يكمل الدين، وإذا قد كمل وتم فماذا يبقيه بعدهم بعد فيهم، فبذلك بكوا. فما بقي ما بين تسع عرفة إلى شهر ربيع الأول لنحو 80 ليلة، وقبض صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فالله يرزقنا حسن متابعته ويحشرنا في زمرته.
بسندكم الصحيح المتصل الإمام يوسف بن إبراهيم الأردبي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر بدلاء الصالحين إلى أن قال: خاتمة في قطع العبادة بعد الشروع فيها: من شرع في صلاة أو صوم تطوع لم يجب الإتمام ولا القضاء إن لم يتم، ويستحب ويكره الخروج بلا عذر ولا يثاب على ما مضى، وبعذر كالمشقة على المضيف لم يكره ويثاب عليه، ويجب الحج بالشروع وحرم الخروج، ولو شرع في قضاء رمضان وشبهه لم يجوز الخروج مطلقا.
نعم، أخذ الشافعية بحديث أن من كان في قضاء أو فرض فليتم، ومن كان في نفل فهو أمير نفسه، ولكن يكره الخروج لغير عذر من أي عبادة كانت إذا قد تلبس بعبادة، فلا ينبغي أن يقطعها بغير عذر. وفي الأئمة من حرم ذلك مثل المالكية وغيرهم، يحرم من إذا ابتدى في صوم ولو نفل وجب عليه أن يتمه. ولا تبطلوا أعمالكم، سحبوها على مختلف الطاعات. وقال الجماعة كالشافعية أنه إن كان في نفل فيسن، وأن ثم بعد ذلك إذا كان لأجل عذر لا يكره القطع العبادة ويحصل له ثواب، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم لهم الضيافة بعض الصحابة فواحد اعتزل قال: ما لك؟ قال له: أني صائم. قال له صلى الله عليه وسلم: يتكلف أخوكم لكم يقدم الطعام ثم تقول أني صائم؟ كل وصوم يوم بدل هذا اليوم. فالصوم فالقضاء عند الشافعية مستحب، وأوجبوا أيضا بعضهم، وجعلوا أن فطره إذا كان يشق على الضيف أن لا يأكل عنده أفضل من صوم النفل، وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل. كره.
والسنة في السنة لغير الحجيج صوم يوم عرفة، وهو أفضل أيام السنة،
ويكفر الذنوب سنتين.
وللكل صوم يوم عاشوراء، وهو العاشر من المحرم، وتاسع وهو التاسع منه.
يعني ما يستثنى منه هذا، يستثنى الحجاج من يوم عرفة، وما يوم عاشوراء ما.
فإن لم يضمه فالحادي عشر، وصوم ستة أيام من شوال، والأفضل كونها متتابعة متصلة بالعيد، فإن فرق أو فصل لم يبطل الأجر. وفي الشهر صوم أيام البيض، وأول الشهر وآخره، وفي الأسبوع الاثنين والخميس، ويكره إفراد الجمعة أو السبت بالصوم كصوم الدهر مع خوف الضرر أو فوت حق.
يعني يكره صوم الدهر مع خوف ضرر وفوت،
ولا يكره دونهما بل يستحب. وصوم يوم وفطر يوم أفضل من صيام الدهر مطلقا. قال صاحب التهذيب والمهذب: وإذا انتصف شعبان كره الصوم إلا أن يوافق وردا له. وقال صاحب التتمة: لا يكره مطلقا، ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا بمحضر الزوج إلا بإذنه.
نعم، هكذا إذا انتصف شعبان فعند الشافعية يحرم، إذا لم يكن ورد ولا قضاء ولا نذر فيحرم. وعند غيرهم لا يحرم الصوم، ولكن يكره أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم الصحيح المتصل للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن الغزالي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. إلى أن قال: أما أسباب الحفظ لوجودهما الأكل والشرب، وذلك لبقاء البدن والمناكحة، وذلك لبقاء النسل. وقد خلق الغذاء سببا للحياة، وخلق الإناث محلا للحراثة، إلا أنه ليس يختص المأكول والمنكوح ببعض الآكلين والناكحين بحكم الفطرة، ولو ترك الأمر فيه هملا من غير تعريف قانون في الاختصاصات لتهارشوا وتقاتلوا، وشغلهم ذلك عن سلوك الطريق، بل أفضى بهم إلى الهلاك. فشرح القرآن قانون الاختصاص بالأموال في آيات البيعات والربويات والمداينات وقسمة المواريث ومواجب النفقات وقسمة الغنائم والصدقات والمباحات والعتق والكتابة والاسترقاق والسبي، وعرف كيفية التخصيص عند الاستبهام بالأقارير والأيمان والشهادات. وأما الاختصاص بالإناث فقد بينها في آيات النكاح والطلاق والرجعة والعدة والخلع والصداق والإيلاء والظهار واللعان، وآيات محرمات النسب والرضاع والمصاهرات. أما أسباب الدفع لمفسداتها فهي العقوبات الزاجرة عنها، كقتال الكفار وأهل البغي والحث عليه، والحدود والغرامات والتعزيرات والكفارات والديات والقصاص. أما الديات والقصاص فدفعا للتشفي في إهلاك النفس والأطراف، وأما حد السرقة وقطع الطريق فدفعا لما يستهلك الأموال التي هي أسباب المعاش، وأما حد الزنا واللواط والقذف فدفعا لما يشوش أمر النسل والأنساب ويفسد طريق التحارث والتناسل، وأما جهاد الكفار وقتالهم فدفعا لما يعرض من الجاهدين للحق من تشويش أمر المعيشة والديانة اللتين بهما الوصول إلى الله تعالى، وأما قتال أهل البغي فلما يظهر من الاضطراب بسبب انسلال المارقين عن ضبط السياسة الدينية التي يتولاها حارس السالكين وكافل المحققين نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفى عليك الآيات الواردة في هذا الجنس، وتحتها سياسات ومصالح وحكم وفوائد يدركها المتأمل في محاسن الشريعة المبينة لحدود الأحكام الدنيوية. ويشتمل هذا القسم على ما يسمى الحلال والحرام وحدود الأحكام، وفيها يوجد المسك الأذفر، فهذه مجامع ما ينطوي عليه سبر القرآن وآياتها. وإن جمعت الأقسام مع شعبها المقصودة في سلك واحد ألفيتها عشرة أنواع: ذكر الذات، وذكر الصفات، وذكر الأفعال، وذكر المعاد، وذكر الصراط المستقيم أعني جانبي التزكية والتحلية، وذكر أحوال الأولياء، وذكر أحوال الأعداء، وذكر محاجة الكفار، وذكر حدود الأحكام.
الله أعلم. هذه مقاصد القرآن، والقرآن آيات مفرقة على هذه المقاصد. والمقصود الأول دعوة الخلق إلى الحق جل جلاله، أوصلنا الله إليه وقربنا إليه زلفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سندكم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حسين مطهر الكتاب المجموع إلى أن قال: ثم قال بعد ذلك: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر، من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف بالقرى والبوادي، ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق. وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم، ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكل من أطعمتهم، فإن أكثرها يكون شبهة، فإن قام بها واحد سقط الحرج عن الباقين، وإلا عم الحرج الكافة أجمعين. أما العالم فلتقصيره في الخروج، وأما الجاهل فلتقصيره في التعلم. وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريك في الإثم. ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع، وإنما يجب التبليغ على أهل العلم، وكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها، أي فيجب عليه تبليغها لمن يجهلها،
ولا عمري. الإثم على الفقهاء أشد، لأن قدرتهم فيه أظهر، وهو ببضاعتهم أليق، لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لتعطلت المعايش، فهم قد تقلدوا أمرا لا بد منه في صلاح الخلق. وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وليس للإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد، لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة، بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهي. وكذلك كل من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام أو في وقت بعينه وهو قادر على تغييره، فلا يجوز أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت، بل يلزمه الخروج. فإن كان لا يقدر على تغيير الكل وهو يحترز عن مشاهدته ويقدر على البعض، لزمه الخروج، لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا تضره مشاهدة ما لا يقدر عليه، وإنما يمتنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح. فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم أهل بيته، ثم يتعدى عند الفراغ منهم إلى جيرانه، ثم إلى أهل محلته، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى أهل السواد المكتنف لبلده، ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والأعراب وغيرهم، وهكذا إلى أقصى العالم. فإن قام
هذا إدراك أن الرسالة جابها إلينا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وهو مرسل العالمين، وأن من آمن به وصدقه وجب عليه أن يتبع ويجتهد في تنفيذ ما جاء به، ومن ذلك تبليغ رسالته عليه الصلاة والسلام ونشرها إلى الأسرة والأقارب وأهل البلدة وإلى البادية وإلى القرى وإلى العالم كله، لأنه بعث للعالمين صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والله يرزقنا خدمة شريعته ودينه وملته والقيام بها في حق أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأهل بلداننا ومن يجالسنا، ويعيننا على القيام بذلك في العالم كله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم مزن السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون، للإمام الحداد، نفعنا الله به وبكم وبسائر الصالحين إلى أن قلتم صلى الله عليه. الصلاة من الله رحمة، والله تبارك وتعالى له صلوات لا تحصى معانيها ولا تستقصى بدائعها وعجائبها بكل معنى أبدا سرمدا. فمن رحمته تعالى على كل موجود إخراجه من حيز العدم إلى الوجود، ثم ما من نعمة ولا فضيلة ولا منة ولا منحة ولا رتبة ولا درجة ولا كمال ولا فضل ينال ذلك الموجود إلا وهو من رحمة الله جل جلاله. ورحماته سبحانه وتعالى توزعت في البرايا، وعلى قدرها كانت أقدارهم، وعلى عظمتها كان منارهم، وعلى اتساعها كانت الرفعة في أطوارهم. إذا علمت ذلك أيقنت أن الرحمة لم يصل، أن الرحمن لم يصلي ولن يصلي على أحد صلاته على زين الوجود وسيد الخلق، ولولا ذلك لما كان زين الوجود ولا سيد الخلق، وإنما كان أكرم الأولين والآخرين على الله، لأن الله به أرحم، ولأن رحمته من الله معظمة جليلة بهية سنية شريفة كانت فوق كل رحمة، بل فرع الله منها رحمته لمن عاداه. وكان اختيار لفظ الصلاة دون لفظ الرحمة لما تحويه الصلاة من إشعار بالتعظيم، فالصلاة ليس مطلق الرحمة، ولكن رحمة مقرونة بالتعظيم، والرحمة المقرونة بالتعظيم والإجلال تكون على قدر مكانة الذي يصلى عليه عند ذي الجلال سبحانه وتعالى. ولذا فإن الحق قبل أن يأمر المؤمنين بالصلاة على حبيبه أخبر عن نفسه أنه هو الذي يصلي عليه، وثنى بذكر ملائكته المقربين إليه، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأتى بلفظ المضارع يصلي لإفادة معنى الاستمرار والدوام والتجدد بلا انتهاء ولا غاية، ثم وجه الأمر لمن آمن بالصلاة عليه لما طوى من أن تذكر الرحمة العظمى بالتعظيم الأسمى من الله لحبيبه، سبب لمعرفة سر الوجود وتخصيص الحق المعبود لعبده المصطفى محمد من بين أجناس الوجود. ف فيكون ذلك سبب إفاضة الرحمة عليهم. وقد صرح بذلك صاحب المقام المحمود بقوله: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات.
صلى الله عليه وسلم ودعانا الله على كثرة الصلاة على نبي محمد بالمحبة والتعظيم والشوق، ونفعنا بذلك في الدنيا والآخرة. إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وصلوات الله تعالى على عباده وبمعانيها الواسعة، ولكن أعظم صلواته وأفضلها كانت على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها تفرعت الصلوات. والصلاة بمعنى الرحمة، ولكن ليس مطلق الرحمة، الرحمة المقرونة بالتعظيم يقال لها صلاة. وإذا صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الطلب من الله على حسب المنزلة التي أنزل فيها حبيبه عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه. فالحمد لله الذي أكرمنا به، وقد فرح لنا صلى الله عليه وسلم لما وعده الله أن يصلي على من صلى عليه مرة واحدة 10 صلوات من أمته، وأصبح يوما يرى في وجهه البشر. فقيل له فقال: إنه أتاني آت من عند ربي وقال: لا يرضيك يا محمد أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عليه 10 صلوات. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله.
كل ليلة ضيافة من عظيم المواهب طاب قلبي بجود الله يا خير واهب. كل ليلة ضيافة من عظيم المواهب طاب قلبي بجود الله يا خير واهب. سحب فضله وإحسانه علينا سواكب دفع الله عنا قطرنا كل شباب. جود مولاي ما يحسبه يا ناس حاسب شو عطى الله واسع من جميع الجوانب جذبتني إلى حي الأحبة جواذب ودعتني الدواعي لارتقاء المراتب. فارق ما بين من يخطب ومن كان خاطب يا جزيل العطاء عبدك على الباب راغب. يا جزيل العطاء عبدك على الباب راغب فافتح الباب وامنحني جزيل المواهب. ربنا يا واصلح أحوال أولادي ومن لي مصاحب وأهل بيتي وطلابي وكل الأقارب. ربنا يا أدخل الكل في زمرة إمام الأطائب. أدخل الكل في زمرة إمام الأطائب. ربنا نجتمع في رحاب الطهر خير الحبايب. نتصل به ونحظى في اللقاء بالعجائب. ربنا يا الله.
الله يكرمنا بذلك. ولنهاية أمل المؤملين من المؤمنين أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض نيل رضوانه سبحانه وتعالى والقرب والمنزل لديه، وهذا جعلها الله منوطة برضا حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم والمنزل لديه عليه الصلاة والسلام. فكل من كان أقرب إلى الرب فهو أقرب إلى النبي محمد، كل من كان أقرب إلى النبي محمد فهو أقرب إلى الرب سبحانه وتعالى، والله ورسوله حق أن يرضوه. فالله يكرمنا وإياكم بهذا الخير الذي يعود إليه العوائد، وفيه الاستشهاد بهذا البيت. فرق ما بين من يخطب ومن كان خاطب، كان يستشهدون به في حاله وحصلات الحبيب حامد بن عمر حامد الذي كان إمام مسجد بعلوي في زيارته للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء الخطاب من الحضرة الشريفة وخادم الحجرة سمع الصوت النبوي ينادي افسحوا لولدي حامد بن عمر فإني أريد أن أنظر. فرق ما بين من يخطب ومن كان خاطب. وكان من الضيافة أيضا معنا في كل ليلة ما يجود الله به من مواهب وجود، وما جد أيضا هذه الليلة جاء نحن إمام مسجد البعلوي في تريم. الله يجعل لنا نصيب وافر من سر الاتصال به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأهل مراتب المخطوبية، أنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد عرفنا والده الحبيب حامد عليه رحمة الله تعالى وما حمل من مزايا وشيم وأخلاق وتواضع وإنابة، وخشية والده الحبيب محمد بن حامد وعمه الحبيب عوض بن حامد وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي. والله يحفظ سر هذا الاتصال والإقبال في الدراري والنسول، ويزكي لنا بذلك القلوب والعقول، ويربطنا جميعا بسيدنا الرسول ربط لا ينحل عليه، لأن يرتب لنا الفاتحة ويدعو الله تعالى لنا وللحاضرين وللسامعين وللأمة الدعوات. بسم الله.
ما لو رسلنا سارة فقال مقدم محمد علي بعلي وصوله فعمها لحضرته والسكيفة نظر إلى محمد وسيدة محمد صلى الله عليه وسلم. ما لو رسلنا علي فقال مقدم أخوان سعيد ومقال الله يترك محمد علي وصوله. ما لو رسلنا عبد الرحمن محمد سكر بكر سكر وشاء الله محضار وأخوان وصوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا شهاد بن أقرى وصوله سيدنا وصوله سيدنا شهاد محمد بن علي مولى عديد وصوله سيدنا سلطان الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.